أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسات السابقة أنه إذا فرض أن الشخص يسكن في منطقة فيها ليل ونهار في 24 ساعة، إلا أنه خلاف المألوف، فوظيفته أن يصوم ويصلي بحسب أفق ذاك المكان. فإذا غربت الشمس في المنطقة التي يعيش فيها، فحينئذ يجوز له الإفطار، فوظيفته أن يصوم نهاره، ولا يصح له أن يرجع إلى المتعارف. وأما إذا كان المكان الذي يسكن فيه ليس فيه ليل أو نهار في 24 ساعة، بل أن النهار طويل أو الليل طويل، كأن يستمر النهار 6 أشهر أو الليل 6 أشهر كما في بعض مناطق ونقاط القطب، ففي هذه الحالة ما هي وظيفته؟ أشرنا في الجلسات السابقة إلى ذلك. وقبل أن نكمل الكلام، لا بأس أن ننقل في المقام فتوى علمين من أعلام الطائفة، وهما السيدان السيد الخوئي رحمة الله عليه والسيد السيستاني حفظه الله ورعاه في المسألة، حيث تعرض إلى هذه المسألة في المسائل المستحدثة الذي طبع مع منها في منهاج الصالحين في آخر بحث العبادات. طبعت مسائل مستحدثة تعرض لها سيدنا الخوئي رحمة الله عليه، وتبعه على ذلك السيد السيستاني، ويوجد اختلاف بينهما في هذه المسألة. بالترقيق في عبائرهم يوجد نحو من الاختلاف. نحن نقرأ كلتا العبارتين. قال السيد الخوئي في مسألة 58 من المسائل المستحدثة: إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره 6 أشهر وليله 6 أشهر مثلا، هذا من باب المثال إلى المكان الذي ليس فيه نهار وليل متعارفين في 24 ساعة. قال: وتمكن من الهجرة إلى بلد يتمكن فيه من الصلاة والصيام وجبت عليه، مثل ما نقلنا أمس عن أيضا الشيخ التاب التبريزي، تجب الهجرة في هذه الحالة، تجب الهجرة لمكان يمكن أن يصلي ويصوم فيه. وإلا إذا ما أمكنت الهجرة أو صار عليه حرج فماذا يفعل؟ وإلا فالأحوط هو الإتيان بالصلوات الخمس في كل 24 ساعة. ففي 24 ساعة يأتي بشنه؟ بالصلاة. وما ذكر أنه يجب عليه الصوم في هذه الحالة. في هذه الحالة لم يقل أننا في الصوم نرجع إلى وين؟ نرجع إلى البلدان المتعارفة، أو يصوم يفرض 24 ساعة يأخذ 12 ساعة مثلا ويصوم. لا يجب عليه الأداء. نعم، تعرض بعض المعلقين على كلامك الشيخ الوحيد، قد يقال بوجوب، ما تعرض إلى مسألة الصوم، قد يقال بوجوب القضاء بعد ذلك إن أمكن قد يقال بوجوب القضاء، وقد يقال أصلا ما يجب القضاء لأنه ما ثبت عليه صوم كما سنبين حتى يجب القضاء. المهم هو الذي أشار له في هذه المسألة أنه إن أمكن الهجرة وجبت عليه الهجرة، وإن لم يمكنه الهجرة ما هي وظيفته؟ وظيفته أن يصلي الصلوات الخمس في كل 24 ساعة. وأما الصوم خب ما قال يجب عليه أن يصوم بالمقدار، لكن لو أمكنه بعد ذلك أن ينتقل إلى مكان آخر فما هو حكم صومه بلحاظ الذي فات؟ هل يجب عليه قضاء؟ ما يجب قضاء؟ ما تعرض أصلا إلى مسألة الصوم. هذا ما أفاده نعم السيد الخوئي رحمة الله عليه. وأما إذا جئنا لسيدنا السيستاني أعلى الله مقامه في مسألة 88 من المسائل المستحدثة، قال: إذا فرض كون المكلف في مكان نهاره 6 أشهر وليله 6 أشهر مثلا، مباشرة ماذا قال؟ فالأحوط لزوما له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن التي لها ليل ونهار في كل 24 ساعة، فيصلي الخمس على حسب أوقاتها بنية القربة المطلقة. أنا أقرأ عبارته بعدين أبين وين مواطن الخلاف بين السيدين. التفت معي لعبارته، أقرأ مرة ثانية. ماذا يفعل؟ قال: فالأحوط لزوما له في الصلاة ملاحظة أقرب الأماكن، أقرب أماكن إلى أفقه إليه، التي لها ليل ونهار في كل 24 ساعة، فيصلي الخمس الفرائض على حسب أوقاتها بنية القربة المطلقة. وأما في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام، إما في شهر رمضان أو من بعده، أي ما بعده. وإن لم يتمكن من ذلك فعليه الفدية بدل الصوم. وأما إذا كان في بلد له في كل 24 ساعة ليل ونهار، هذا فرض الآخر، في 24 ساعة في ليل ونهار، ولو كان نهاره في 23 ساعة كما في شمال السويد مثلا، وإن كان نهاره 23 ساعة وليله ساعة أو العكس، فحكم الصلاة يدور مدار الأوقات الخاصة فيه. وأما صوم شهر رمضان فيجب عليه أداؤه مع التمكن منه، ويسقط مع عدم التمكن، فإن تمكن من قضائه وجب، وإلا فعليه الفدية بدله. إذا جئنا إلى كلام سيدنا السيستاني حفظه الله ورعاه، فتكلم عن الفرضيتين. الفرضية الأولى أننا نفترض أنه يجلس في مكان، يسكن في مكان في 24 ساعة في نهار وليل، فيجب عليه أن يعمل بوظيفة ذاك المكان، فبلحاظ الصلاة يلاحظ، بل ما دام 24 ساعة ففي متى طلعت الفجر، متى يحصل نصف النهار، متى يحصل الغروب، هكذا يطبق الأحكام. وأما بالنسبة إلى الصوم فإن أمكنه أن يصوم يجب عليه الصوم، ما أمكنه أن يصوم كأي شخص يجلس في مكان حار، مكان كذا بارد، مم لا يمكنه أن يصوم، فإن لم يتمكن من الصوم فيسقط معه، يسقط عنه وجوب الصوم. زين، بالنسبة إلى غيره، انتهى شهر رمضان، إن أمكن أن يقضي ما فاته وجب عليه القضاء، وإلا إذا ما أوج إذا لم يمكنه القضاء فيجب عليه الفدية بدل الصوم. هذا واضح. وأما موطنه الكلام وأما إذا جلس في مكان نعم ولا يوجد فيه نهار وليل 24 ساعة كما وال يعني 6 أشهر للنهار 6 أشهر لليل ماذا قال؟ التفتوا لكلامه السيد الخوئي مباشرة قال إن أمكنه الهجرة وجبت عليه الهجرة. السيد السيستاني يقول لا، من قال أنه يجب عليه الهجرة؟ لازم نفصل بين حكم الصلاة وحكم الصوم. فبالنسبة إلى حكم الصلاة لو خلينا ما نظرنا إلى الصوم لا يجب عليه الهجرة أصلا، ووظيفته أن يراعي أقرب منطقة إليه فيها نعم نهار وليل في 24 ساعة، فهو يذهب ويلاحظ أقرب منطقة إليه، ولنفترض أن أقرب منطقة إليه نهارها مثلا 23 ساعة وليلها ساعة، يجب عليه أن يرتب آثار كأنه جالس في تلك المنطقة، فيقسم اليوم 24 ساعة ويلاحظ أوقات ذلك المكان الذي هو أقرب إلى منطقته. هذا بلحاظ أي حكم؟ وماذا ينوي؟ يقول لا ينوي الأداء ولا ينوي القضاء، ينوي أنه يجب عليه الصلاة في الجملة بغض النظر عن عنوان الأداء وعنوان القضاء. وأما بالنسبة إلى الصوم فهنا يقول بالنسبة إلى الصوم يجب عليه مع القدرة على الامتثال أنه يهاجر، بس إحنا متى يهاجر؟ لازم نهاجر شهر رمضان حتى يصوم شهر رمضان؟ قال لي لا، قال المهم أن يحقق صوما لشهر، سواء كان هذا الشهر هو شهر رمضان أو بعد شهر رمضان، المهم أنه لا يفوته الصيام. فالمريض مثلا الذي لا يستطيع الصوم كالحامل مثلا أو الحامل لا تستطيع الصوم في شهر رمضان في مكان، هل نقول يجب على أن تهاجر إلى مكان نهاره قصير لكي تصوم؟ لا، لو فرضنا أن الشخص يجلس في العراق والعراق منطقة جدا حارة ونهارها قد يكون طويلا بلحاظ هذه الملابسات لا يمكنه أن يصوم شهر رمضان، فهل نقول يجب عليك أن تهاجر إلى منطقتين تستطيع فيها أن تصوم ويكون الجو فيها باردان ويمكنه أن يسافر؟ لا يجب عليه أن يسافر، ما دام لا يمكنه أن يصوم فيصوم بعد يقضي بعد ذلك، المهم أنه يتحقق منه صيام إما في شهر رمضان أو ما بعده، فبالأخرى يجب عليه الانتقال إلى بلد يتمكن فيه من الصيام إما في شهر رمضان أو ما بعده. إذا ما قدر يسافر لا يمكنه أن يسافر أو حرج أو ضرر عليه، ماذا يفعل؟ نقول إذا فرضنا أن الشخص لم يمكنه الصيام فيجب عليه الفدية بدله الصيام. إذا أمكنه أن يصوم في شهر رمضان أو غيره لا يجوز، بل يتصل النوبة إلى الفدية، إن ما أمكنه ذلك فتصل النوبة إلى الفدية، لأن الفدية مأخوذ فيها عدم القدرة لا على الأداء في شهر رمضان ولا على القضاء في غير شهر رمضان. وأما سيدنا الخوئي رحمة الله عليه قال مباشرة يجب عليه الهجرة بلحاظ الصلاة وبلحاظ الصيام. السيد السيستاني يقول بلحاظ الصلاة ما يجب الهجرة إنما يلحظ أقرب المناطق، بلحاظ الصيام صح يجب الهجرة لكن مو في شهر رمضان، في أي شهر، المهم أن يهاجر بحيث يحقق ولو عنوان شنو الصيام في غير شهر رمضان، وإذا ما قدر يهاجر ففدية بل يدفع الفدية. وهني السيد الخوئي سيصرح أنه يلاحظ أقرب المناطق. عبارة السيد الخوئي يقول لا، فالأحوط هو الإتيان بالصلوات الخمس في كل 24 ساعة، ما بين أنه يلحظ المناطق الأقرب التي في إليه، التي يوجد فيها شنو؟ يوجد فيها ليل ونهار في 24 ساعة. عبارته هنا فيها إجمال، يقول الإتيان بالصلوات الخمس في كل 24 ساعة. الصيام ما تعرض إليه، الصلوات الخمس كيف أصلي؟ على أي أساس أصلي؟ هل أنه ألحظ البلاد المتعارفة في مكة مثلا؟ هل ألحظ أقرب المناطق؟ السيد السيستاني صرح أننا نلحظ وين؟ أقرب المناطق. أما شيخنا، أما سيدنا الخوئي لم يذكر كيفية أداء الصلوات الخمس في كل 24 ساعة، كيف يوزع الصلوات الخمس؟ وبعضهم فهم من كلامه أنه يوزع الصلوات الخمس بالطريقة المتعارفة، بالأفق المتعارف. ما هو الأفق المتعارف بين صلاة الفجر وصلاة شنو؟ وصلاة الظهرين. بين صلاة الظهرين وصلاة العشاءين كم مقدار فارق؟ فيوزع 24 ساعة بهذه الطريق طريقة. أما سيدنا السيستاني لا، لو كان الأفق الأقرب إليه عبارة عن ساعة واحدة من النهار، يصلي صلاة الصبح وصلاة الظهرين في هذه الساعة، فيوجد هناك اختلاف بين العلمين. فإذا وإذا لاحظنا كلام الشيخ الوحيد حفظه الله ورعاه في تعليقته، لاحظوا ماذا علق. عنده تعليقة بسيطة على كلام أستاذه، قال الشيخ قال فالأحوط هو الإتيان بالصلوات الخمس في كل 24 ساعة. قال والإتيان بقضائها أيضا في أوقاتها، يعني يجمع بين الأداء والقضاء. قال والإتيان بقضائها في أوقاتها وعليه قضاء الصيام. ما يقدر يصوم ألا يقضي الصوم؟ يقضي الصوم في وين؟ في خارج هذه المناطق. إذن يوجد هناك نحو بل من الاختلاف بين الأعلام في هذه المسألة. وقد ذكرنا في الجلسة السابقة عند شرحنا إلى هذا المطلب ما محصله، ما خلاصته، هو أنه المكلف بين حالات ثلاثة. خلاصة المطلب أصيغة بعبارة أخرى، نعم، بل لكي يتضح المطلب أكثر، قلنا بأن المكلف بين حالات ثلاثة. الحالة الأولى إما أنه لا يصوم أصلا ولا يصلي، وهذا المحتمل الأول، وهو عدم وجوب الفريضة عليه من صلاة أو صوم لانتفاء شرط الوجوب، فإنه الصلاة والصوم أخذ فيه شروط، منها دخول الهلال، منها زوال الشمس، ما تحقق شرط الوجوب فلا يجب عليه لا الصلاة ولا الصيام. وقلنا هذا الكلام، هذا المحتمل محل تأمل وإشكال، لأننا نعلم أنه لا تسقط الصلاة بحال الصلاة عماد دينكم، فالصلاة لا تسقط بحال الارتكاز المتشرعي. نعم وجوب أداء الصام يمكن أن يسقط ولكن يقضيه بعد ذلك. وقد واحد أيضا ينازع يقول لا يوجد ارتكاز فقهي أو ارتكاز متشرعي على وجوب الصيام، فتنتقل المسألة إلى الفدية، ولكنه غير واحد من الأعلام يرون أن هناك ارتكازات متشرعية في أن المولى يريد منا أن نصلي ويريد منا أن نصوم، ولهذا قال الأعلام أنه بل قال سيدنا الخوئي حيث إن هناك ارتكاز فقهي في أنه لا بد أنه يصلي يجب عليه الهجرة لكي يصلي. وسيدنا السيستاني يرى أنه لا دليل على وجوب الهجرة في مثل هذا المورد، بل ويمكنه أن يلاحظ أقرب المناطق إلى التي فيها بل نهار كما شرحنا عبارته. إذن لقيام المرتكز القطعي على عدم سقوط الصلاة بحال، فحينئذ لا يصح له أن يترك الصلاة. وأما بالنسبة إلى الصوم فلا يوجد عندنا ارتكاز فقهي أن يصوم لابد في شهر رمضان، ولهذا إذا واحد جلس في مكان كما بينا ما يمكن يصوم في شهر رمضان، هل يجب عليه الهجرة؟ يذهب إلى مكان بارد إلى مكان يمكنه أن يصوم؟ لا، لكنه يظهر من عبارة السيد السيستاني أنه لا بد أن يسافر إلى مكان يصوم فيه إما الآن في شهر رمضان أو ما بعد شهر رمضان، لأن موضوع وجوب الفدية عدم القدرة على أداء الصوم، فإذا أمكنه أداء الصوم ولو بالسفر إلى مكان مؤخر يصوم فيه لا يتنقح موضوع وجوب الفدية. ولكن يوجد احتمال آخر في البحث أنه ما يجب عليه الصوم أصلاً، ما دام هو جالس في مكان لا يمكنه أن يصوم فلا يجب عليه لا أداء الصوم ولا قضاؤه بعد ذلك أن يسافر يهاجر لكي يقضي، لا، تصل النوبة إلى الفدية، موضوع الفدية عدم القدرة والآن أنا مقادر. وأما أنه يجب علي أن أسافر لكي أصوم في ذاك المكان، فإذا ما أمكنني أن أسافر يجب علي الفدية، كما يظهر من عبارة بعض أعلام العاص قد يتأمل في ذلك أنه موضوع وجوب الفدية عدم القدرة على أداء الصوم وقضائه. فإذا فرضنا أن الشخص جالس في منطقة وكانت المنطقة فيها حر شديد في طول السنة ولا يمكنه أن يصوم أو يقضي، هل يجب عليه أن يسافر إلى مكان لكي يقضي صيام شهر رمضان؟ لا، فقد يقال أن إلا إذا دعي وجود ارتكازات متشرعية، وهذا يعني يحتاج إلى إثبات غير واضح، يعني وجود ارتكاز متشرعي أنه لا بد أن يصوم في شهر رمضان أو غير شهر رمضان بحيث لا بد أن يسافر إذا كان جالسا في منطقة معينة. إذن قلنا المحتمل الأول وهو أنه يترك الصلاة والصوم، لا. المحتمل الثاني وجوب الهجرة من تلك البلاد لأداء الصلاة، وقلنا أنه لا دليل، قد يقال لا دليل على وجوب الهجرة وإن كنا أمس بحثنا هذا المطلب، ولكنه بالنسبة لأداء الصلاة قد يقال لا يجب عليهم الهجرة، وبالنسبة إلى الصيام أيضا قد يقال لا يجب الهجرة. فإذا وجوب الهجرة عن تلك البلاد لأداء الصلاة أو الصوم غير واجب، أو لا أقل لا يحتمل أن كل الناس الذين يعيشون في تلك المناطق مثلا نقول يجب عليكم أن تهاجروا من هذه الأماكن، كل الناس يهاجرون، أو يلزم الحرج الشديد، فتصل النوبة إلى أننا نعلم بوجوب الصلاة يا إن شاء الله، ونعلم أنه بالحسب الفاضل نعلم بوجوب صوم. خلنا نجي للصلاة أولا لأن الصلاة مهمة. نعلم بوجوب الصلاة ولا تسقط بحال، ولا يجيب الهجرة أو لا يمكنه الهجرة. هنا ماذا يفعل؟ إهني هل إحنا نخلي اليوم 24 ساعة ونلحظ المتعارف، أو أننا نذهب إلى الأفق الأقرب إلى أفقه؟ هذا خاضع إلى أن الفقيه يرى أين القدر المتيقن، ما هو القدر المتيقن. فبعضهم يرى أن القدر المتيقن أن نعلم بالوجوب صلاة، لا بد أن يصلي في كل 24 ساعة، لا بد أن يصلي، ما هو القدر المتيقن. فبعضهم يرى أن القدر المتيقن بالنسبة لهذا المكلف الذي يجلس في هذا المنطقة أن يأخذ كل 24 ساعة ويوزع أوقاتها على المتعارف في البلدان التي لها نهار وليل متعارف كمكة مثلا، فيحسب متى الفاصلة بين صلاة الصبح وصلاة الظهر كام، والفاصلة بين صلاة الظهر والعشاء. وهذا ما قد يظهر من بعض الذين فسروا عبارة السيد في القدر المتيقن يرجع إلى المتعارف، بل ولو سألت الناس إذا عندك 24 ساعة ما هو المتعارف في الفاصلة بين صلاة الصبح والظهر، السيد السيستاني يقول لا، قلنا ما في مقياس واضح حتى نقول المتعارف هو مكة أو المدينة أو كذا. فما هو القدر المتيقن الذي يتحقق به الوظيفة أن يلاحظوا أقرب أفق إلى أفقهم فيصلون بلحاظ تلك الأفق. إذن النزاع وين راجع؟ وما في آية أو رواية، النزاع مرجعه إلى ما هو القدر المتيقن. فنحن نقول إن أحرزنا وجود قدر متيقن تعين ذلك، وإذا لم يحرز وجود قدر متيقن فلا دليل على أن القدر المتيقن هو الرجوع إلى أقرب المناطق مثلا نشوف السويد، أو أن القدر المتيقن هو أن يوزع 24 ساعة إلى قطع زمانية مثل النهارات والليالي المتعارفة كمكة مثلا. فمع عدم وجوب القدر المتيقن وأنا أعلم أن المولى يريد مني أن أصلي في 24 ساعة، يدور الأمر بين التعيين والتخير. هل يتعين علي أن ألاحظ أقرب المناطق؟ هل يتعين أن ألاحظ مثلا مكة؟ أو أنا مخير؟ فلا دليل إلا على وجوب أن أصلي في 24 ساعة الصلوات الخمس. فمع عدم دليل على التعيين، عدم دليل على القدر المتيقن، يكون المكلف في تلك المناطق مخير بين أن يصلي إما بلحاظ أقرب المناطق إليه أو بلحاظ المتعارف في مثل بلداننا. فإذا أحرز الفقيه قدرا متيقنا فبها ونعمت، وإن لم يحرز قدر متيقن فيدور الأمر بين التعيين والتخير، فالجاري هو البراء عن التعيين، ولا يجب عليه أن يجمع بين أن يلحظ البلدان المتعارفة مثلا وأن يلحظ أقرب المناطق، لأن هذا من موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير. ففي دوران الأمر بين التعيين والتخيير نعم، بل ولا دليل على وجوب القضاء، إذ القضاء فرع الفوت ولا يحرز الفوت، فلا دليل على أنه يجب عليه أن يقضي. واضح إن شاء الله. وقت الصلوات ولم يتضح لحد الآن، يعني ليش القدر متيقن هو أن يلاحظ أقرب المناطق كما في عبارة سيدنا السيستاني حفظه الله ورعاه، بل أو أن القدر المتيقن هو أن يلاحظ المناطق التي فيها اليوم والنهار بالنسبة إلى من قال أن هذا قدر متيقن؟ لماذا لا نجعل هذا شيء مثل يعيش في السويد، يصلي في ساعة واحدة صلوات الأربع، ثلاث صلوات الظهر والصبح والظهر والعصر، وفي الليل المغرب والعشاء؟ مو واضح. من قال أن هذا قدر متيقن؟ القدر المتيقن في المقام بالنسبة لي أنا الآن غير واضح، أنه دعوة أن هذا قدر متيقن دون ذاك أو الثاني دون الأول. فإن أحرز الفقيه قدر المتيقن بحيث يحرز أن هذا امتثال لوظيفة من يعيش في هذه المناطق فبها ونعمة، وإلا مع عدم إحراز ذلك فيتخير المكلف لجريان البراءة عن التعيين. بتفتي المطلب؟ هذا تمام الكلام في حكم الصلاة والصوم في البلدان التي نهارها وليلها خارج عن الحد المتعارف. ومن جميع ما ذكرنا شنو غرضنا احنا؟ ما ذكر في كلمات البعض بل من وجود ارتكاز فقهي على الرجوع إلى المتعارف في موضوعات الأحكام، وذكروا بعض الشواهد، لا يوجد عندنا إنصافا هذا الارتكاز الفقهي، ما عندنا. نعم في مطلب صناعي، إما أن نقبل به أو لا نقبل به، نحن ذكرنا نكات عديدة. أما أنه يوجد ارتكاز فقهي كاشف عن وجود شيء عند المتشرع يرجع له، لا، ما عندنا هذا الوضوح. هذه مسألة صناعية، أما ارتكازات فقهية ما يوجد عندنا. والشواهد التي ذكروها قلنا محل إشكال وتأمل. التنبيه الأخير للمطلب، أننا ذكرنا فيما سبق أول البحث شواهد على كفاية الرؤية بالعين المسلحة، ونقضناها بشواهد على عدم كفاية الرؤية المسلحة. أول ما دخلنا المطلب قولنا أول تصوموا للرؤية، افطر، تمسك بالإطلاق، قالوا الإطلاق يشمل الرؤية المسلحة، وذكروا شواهد على كفاية الرؤية المسلحة، والشواهد النظر إلى المرأة الأجنبية، لو رأى بالتلسكوب المرأة الأجنبية حرمت عليه، حيحرم النظر، مسألة الشهادة في مسألة موجبات الحج. وناقشنا في الجلسة أول الجلسات في هذا الدليل، ناقشنا الشواهد التي ذكرت لكفاية الرؤية المسلحة، ثم أقمنا شواهد بالعكس وهو عدم كفاية الرؤية المسلحة، جبنا شواهد معارضة لهذه الشواهد، وذكرنا عدة في جلسات سابقة ذكرنا عدة شواهد على عدم كفاية الرؤية بالعين المسلحة، كمسألة الدم الصغير الذي لا يرى بالعين المجردة. فلو فرضنا أن عندنا ماء أو عندنا ثوب طهرنا بالطريقة المتعارفة ثم جعلنا ميكروسكوب ورأينا ما زالت أجزاء، فهل يقال أن هذا نجس ولا نرتب عليه آثار الطهارة، فيلزم أن أكثر الصلوات اللي يصلونها في زمان النص إلى ما إلى زمان كلها نجسة لأن الثوب أنت إذا تطهر بالطهارة الحسية البسيطة تبقى آثار، إذا في رائحة يا الرائحة أثر عرض، يا يعقل عرض بلا معروض، إذا في لون خل لون كيف يحصل اللون. فهذه الأجزاء الدقيقة التي ترى بالأجهزة الجديدة موجودة، ففي فتحات نقاط من الدم موجودة، فهل يلتزم أن كل اللي كان يطهرونه كل نجس كل دماء وكل بليق القاذورات كلها النجاسات؟ وهذا واضح الفساد، وهذا يعني أنه لا، ليس المدار على الرؤية المسلحة، المدار على الرؤية البصرية الحسية. وذكرنا مثالا آخر كان تتذكرون ما هو مثال مسألة خفاء الجدران. حد الترخص هو أن تصل إلى نقطتين يخفى فيها الجدران، وإذا قلتم أن المدار على الرؤية بالعين المسلحة قد يقطع المسافة، قد يقطع 60 كيلومتر ويرى الجدران، فلا يجب عليه أن يقصر، لأنه يرى جدران وسور البلد بعين بالعين المسلحة. ووظيفة المكلف التقصير متى؟ إن وصل إلى حد الترخص، ويفطر إن وصل إلى حد الترخص. على هذه الرجل يقطع مسافة في شهر في يوم العيد مسكين، يوم الشك ما يقدر، لأنه يرى الجدران بالتلسكوب، وهذا لا يلتزم بأحد ولا يمكن، خلاف الارتكاز القطعية يعني. ومثلنا أيضا بمسألة استحباب قطع التلبية إذا رأى بيوتات مكة القديمة، وعلى كلامكم يحرم بليه في التنعيم، أو يحرم وهو جاي من مناطق بلي قرن المنازل مثلا، يمشي له دقيقة بس أو يرتفع فوق يشوف بيوتات مكة ويقطع التلبية وانتهى البحث، وهذا خلاف الارتكازات الفقهية. فهذه شواهد على عدم كفاية الرؤية بالعين المسلحة. هل هذه الشواهد تامة؟ هي النقضة تامة؟ فكما ناقشنا شواهد الطرف الآخر، هل هذه الشواهد تامة أو لا؟ نقول الصحيح أن هذه الشواهد أيضا غير تامة. لا تأتون بنقود، البحث ما يأتي بشواهد ونقود، روحوا للأجوبة الحلية. هذه الأمثلة الثلاثة التي ذكرتموها لا تصلح أن تكون كاشفة عن أنه الرؤية إذا وردت في لسان الأدلة لا تشمل الرؤية المسلحة. هذه النقود مو صحيحة. ليش؟ لوجود خصوصيات وملابسات ونكات خاصة في كل مثال من هذه الأمثلة الثلاثة. ما يصير أنت تنقض بمثال في خصوصية حتى تعمم المطلب إلى سائر الموارد. فنأتي إلى كل مورد ونناقش ذلك. أما المورد الأول وهو أي مسألة؟ مسألة الدم. فهذا المثال الاستشهاد بالدم الصغير الذي لا يرى إلا بالعين المسلحة، فهنا يمكن أن نحلل المطلب بنكتة السيرة المتشرعية. فإن السيرة المتشرعية المتعارفة في زمان النص أنها تقوم بالتطهير بالمقدار المتعارف بالمقدار الذي يؤدي إلى إزالة العين، إزالة عين النجاسة بالنظر الحسي. بأي نظر؟ بالنظر الحسي. هناك سيرة متشرعية في زمان النص أن التطهير بالمقدار الذي يوجب ذهاب عين النجاسة بحسب النظر الحسي، وإن بقي اللون وإن بقيت الرائحة، وهذا هو موضوع التطهير. هذا موضوع التطهير عند الشارع. والشارع يرتب أثر الطهارة الواقعية على إزالة عين النجاسة بهذا المقدار، سواء وجدت أجزاء صغيرة أو لم توجد الأجزاء الصغيرة. بل أن طبيعة أن الشارع إذا قال حتى لو رأيت اللون فاحكم بالطهارة، خب اللون بالنظر الدقيق العقلي يقتضي وجود العين، إذ لا معنى للون بلا عين، يصير لون بلا عين، يصير عرض بلا جوهر، ما معقول. فوجود اللون يكشف بحسب الدقة العقلية أن هناك عين، ولكن الشرع ما هو موضوع الأثر عنده؟ موضوع الأثر عندما يقول إذا لاقى النجس طهره، موضوع الأثر عنده وزوال عين النجاسة بمقدار لا ترى النجاسة بحسب النظر الحسي، وهذا أثر، وهنا تحققت أي طهارة؟ طهارة الواقعية. هذا أمر اعتباري، أنا أحكم بالطهارة الواقعية عند إزالة هذا المقدار. وأما الأزيد من ذلك حتى لو كان موجودا، هذا مو موضوع للآثار عندي، ولهذا حكم الشارع بالطهارة الواقعية. إذا أزال الشخص عين النجاسة وألقى الماء عليه كافي، قال الشارع هو طاهر. يعني طاهر شنو؟ واقع له ظاهران، واقعان، ظاهر العناوين الواقعية، طاهر واقعان. واكتفاء الشارع بحصول الطهارة الواقعية بزوال عين النجاسة عن أن بالمقدار المنظور له بالحس، لا يعني أنه في مسألة الهلال يكتفي فقط وفقط بالرؤية بالعين المجردة. هذا حكم له موضوع وهذا حكم له موضوع آخر. فقد يكون موضوع الحكم بالصيام في صيام شهر رمضان أو الإفطار، موضوع الأثار هو كون القمر فيه نور بحيث يرى ولو بالعين المسلح. ولكن بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة الشر، من يضيق على الأمة يريد يسهل، يقول الطهارة التطهير بأي مقدار؟ أن تزيل هذا المقدار من النجاسة بحيث لا يرى بالعين، بالعكس هذا حكم تسهيلي. فالتوسعة هناك تسهيلية للطهارة، والتوسعة هنا هم تسهيلية للصيام. إذا يكفي أن يرى العام، اللي يدعون العام من الرؤية الحسية والرؤية الحسية والرؤية بالعين المجردة، كلاهما توسعة وشكوا بيها ما في مشكلة. فثبوت حكم في مكان لا يقتضي السريان لمكان آخر، هذا في المثال الأول. وأما في المثال الثاني وهو خفاء الجدران، فأيضا من المعلوم قطعا أن المكلف إذا وصل وتجاوز وقطع 45 كيلو أو وصل إلى بريد أربلي عبارة عن نص المسافة وبيرجع، قطعا يجب عليه أن يقصر بلا إشكال عند المتشرعة. هناك ارتكازات قطعية متشرعية أن المكلف إذا قطع 45 كيلو وجب عليه التقصير، ونطقت به الروايات وهذا يعني أن الشارع لم يجعل المدار في حد الترخص على رؤية الجدران ولو بالعين المسلحة. الذي قد توصل أنت فوق 45 كيلو وبعدك ترى الجدران بالعين المسلحة، قطعا ليس هو المناط. وإلا على كلامكم يلزم أن المكلف لا يقصر إلا إذا قطع بعض الكيلومترات الكبيرة جدا جدا جدا، إذا ما في تلسكوب، ما في أجهزة حديثة نرى فيها جدران. لا، وهذا يعني أن الشارع عندما جعل الجدران وبعد المكلف أمارة على الترخص من أي باب؟ ناظر إلى الرؤية بالعين المجردة. وأما بالنسبة إلى المثال الثالث فأيضا نفس النكتة، إن وجد ارتكازات متشرعية واضحة وأن ظاهر الأدلة قضية خارجية، أنه إذا وصلت إلى بيوت، إذا رأيت بيوتات مكة القديمة قطعا، هذه الرؤية المتعارفة بالعين، مو ناظر الرواية إلى قضية حقيقية لعنوان الرؤية ولو رأيت بالعين المسلحة، وإلا لو كان المناط ولو الرؤية بالعين المسلحة، فمعنى أنه لا نلبي هذا الاستحباب التلبية، ما له معنى أصلا. فهذا هنا إن وجد ارتكازات متشرعية في مسألة التلبية، وهو أنه إنما يدور مدار أي رؤية بالعين المجردة، إذا وصلت إلى بيوتات أو رأيت بيوتات مكة ناظر إلى رأيته في العين المجردة، وإن ما وجد ارتكاز فقهي لعل فقه يلتزم، إذا ماكو ارتكاز فقهي الذي يقول أن الرؤية عنوان يشمل الرؤية بالعين المسلحة، يقول إذا ما في ارتكاز فقهي شك بها أنا التزم بذلك. هذا مع أنه كثيرا ما لا يرى بالعين لأنه في جدران، لو تقعد تمشي بالسيارة وتجعل التلسكوب ما ترى، لا ترى بيوتات مكة عادة لأنها يوجد في هناك موانع من الرؤية. ولكن لو فرض أنت رحت مكان مرتفع وتفرض أن أمشي أنا مرتفع وطريقة معينة رأيت بيوتات مكة، ما أريد النازع في الصغرى، إن وجد ارتكاز فيمنع، إن ما وجد ارتكاز يمكن للآخر أن يسلم. فتبين أنه النقوضات من كلا الطرفين غير وجيهة غير صناعية، لا النقوضات والأمثلة التي ذكروها أصحاب كفاية الرؤية بالعين المسلحة، ولا النقوضات التي ذكروها عدم كفاية الرؤية بالعين المسلحة، ولا الشواهد التي ذكروها أيضا لدعوى الرجوع إلى المتعارف تام. إذن من خلال هذا ما عندنا ارتكازات فقهية، لابد أن يحل المطلب بطريقة صناعية نظرية يمكن أن يقع فيه النزاع والإبرام. ونحن ذكرنا في أثناء الدروس السابقة عدة مناشئ للمنع من الإطلاق، وقلنا يكفي ثبوت منشأ واحد للمنع عن الإطلاق. كيف لو تممنا كل المناشئ؟ بل قلنا لو لم يتم أي منشأ من المناشئ، قد يقال أن مجموعة هذه المناشئ بعضها مع بعض يشكل عندنا منشأ موضوعيا عقلائيا يمنع من انعقاد الظهور الإطلاقي في الإطلاق، لأن الإطلاق لا يمكن أن يتمسك به مع وجود المنشأ العقلائي على الخلاف. أهل المحاورة والعرف لا يتمسكون بإطلاقات إذا وجدت مناشأ عرفية على الخلاف. وبهذا تم الكلام في أي دليل؟ في الدليل الثاني. أول ما دخلنا المطلب قلنا كم دليل عندنا للرؤية بالعين المسلحة؟ 4 أدلة في العرض الإجمالي، وقلنا ندخل في عرض تفصيلي. ناقشنا الدليل الأول وناقشنا الدليل الثاني، يأتي غدا البحث في الدليل الثالث. وكان الدليل الثالث كما مر علينا سابقا هو التشبث بأي رواية؟ التشبث برواية في المقام، وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم؟ قال إذا لم يشك فليفطر، وإلا فليصمه مع الناس. تمسك بهذه الرواية بعض الأعلام، السيد الشاهرودي الهاشمي رحمة الله عليه وطاب بجوار المعصومة ثراه، ولكنه وقرب واستوجه الاستدلال بها، ولكنه جمع من الأعلام لم يقبل الاستدلال بذلك، كما هو في ما هو مطبوع من مكتب السيد السيستاني حفظه الله ورعاه، فإن السيد لم يقبل الاستدلال بهذه الرواية في كتاب هذا اللي طبع عبارة عن مسائل في الهلال مع أجوبتها، حيث وجه له سؤال عن التمسك بهذه الرواية هل تام أو لا، ما قبل التمسك بالكذا. ويأتي البحث إن شاء الله في تقريب الاستدلال أولا وفي مناقشات الاستدلال، وسيدنا الأستاذ اعترض بأربع اعتراضات في الدرس على الاستدلال بهذه الرواية، وأيضا الشيخ الشهيد اعترض على الاستدلال بهذه الرواية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.